إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقدم
قصص الصالحين.
قصص الصالحين.
إن في قصصهم لعبرة.
مشاهد مستوحاة من تاريخ الهدى.
كوكب يغيب في المشرق. غص البهو الكبير بالناس الذين احتشدوا بمختلف طبقاتهم ليشهدوا المحاكمة التي ستجري لأحد أعوان الخليفة العباسي السابق هارون. وفي صدر المكان جلس المأمون الخليفة الجديد تحفه مظاهر الزهو والعظمة، وإلى يمينه جلس رجل تنطلق شمائله بالهيبة والوقار وتتلألأ عيونه بنور ساطع. وعلى مقربة من الخليفة وقف رجل طويل القامة طوي الساعدين متجهم الوجه، وشت هيئته الغليظة القاسية أنه من أولئك الأشخاص الذين اختاروا لأنفسهم مهنة قتل الناس وإزهاق أرواحهم. كل شيء في البهو الكبير يبعث على الخوف والهلع والترقب، وما عدا وجهي الخليفة والشخص الجالس إلى جنبه فقد كست الوجوه غلالة صفراء، وكأنها كانت عرضة لرياح الصحراء السافية. أما الخليفة فقد تلونت شحنته بحمرة خفيفة نبت عن حالة الغضب ورغبة الانتقام. وعلى خلاف الجميع كان الشخص الآخر مطمئنا هادئا، إلا من مسحة ضيق وانقباض طافت بقسماته المشرقة. رفع الخليفة يده في إشارة خفيفة إلى الجلواز الذي وقف على مقربة منه. تلقى الرجل الإشارة بسرعة كما لو كان ينتظرها، وأطلق صوتا قويا خشنا مناديا على أحد المتهمين. إثر مقتل الأمين على أيدي أنصار أخيه المأمون والتصدع الذي شهده البيت العباسي، كان لابد للخليفة الجديد من مهادنة المعارضة التي يتزعم لواءها بشكل تقليدي آل البيت النبوي. وليس من الصعب التكهن حتى على الخليفة نفسه أن هذه الهدنة لا تعد أن تكون استراحة قصيرة لا تفي باسترداد بعض الأنفاس، نظرا لما عرف عن زعماء هذه المعارضة من صلابة مبدئية وإرادة فولاذية ترفض قبول أساليب المهادنة والمساومة. حتى راحت السلطات الحاكمة التي صدمتها هذه الحقيقة وعجزتها جميع محاولات الالتفاف والخديعة تطلق عليها اسم الرافضة، وتلاحقها شر ملاحق. ولكن والخلافة العباسية تمر بهذا المأزق الخطر، كان لابد من العمل. وهكذا استدعى الخليفة الجديد إلى مرو زعامة المعارضة التي آلت آنذاك إلى أبا الحسن علي بن موسى الرضا، عارضا عليه ولاية العهد. غير أن سليل البيت النبوي لم يكن لتنطلي عليه مثل هذه اللعبة، فرفض هذا العرض ودافع المأمون في قبول ذلك، إلا أنه وجده مصرا للدرجة التي اضطرت الخليفة إلى حسر قناعه وشهر سلاح التهديد بوجه الرضا. وعند ذاك حيث خرجت المؤامرة تمشي سافرة من ظلمة وكرها إلى أعين النظار ووضوح النهار، قرر وريث البيت النبوي تضويقها وإفراغها من مفعولها، حيث أعلن قبوله بولاية العهد كمنصب فخري غير منوط بأية مهمة تنفيذية. وسارع المأمون إلى قبول هذا الشرط وهو يقول في نفسه: الأيام كفيلة بالباقي، حالما باليوم الذي يتمكن فيه من تذويب المعارضة وإنهاء دورها. ومنذ ذلك اليوم شرع الخليفة يعمل ليل نهار لأن يجر هذه الزعامة العنيدة إلى البلاط، محاولا إشراكها في مسؤولية قراراته ومواقفه، وبالتالي نصف مكانتها المعنوية في نفوس أتباعها. ولعلنا فهمنا الآن أسباب حالة عدم الارتياح التي لحضاها على قسمات الرضا، وهو استدعى على كره منه لحضور المحاكمة التي يجريها الخليفة لبعض معارضيه. فمن الطبيعي أن يخشى احتمال انطلاء خدعة السلطة على الناس، فتعتبر حضوره المحاكمة دليلا على إمضائه لأحكامها، وهو قبل ذلك يرفض أي محاكمة لا تقوم على أساس الحق والعدل وإحقاق الحقوق. دخل المتهم تسبقه جلبة الحراس، اقتيد بغلطة حيث يقف الجلواز غير بعيد عن مجلس الخليفة. وقف الرجل الذي بدا هرما مضعضعا قد كل سمعه وضعف بصره فأحدقت به العيون من كل جانب، صعد الخليفة بصره فيه وبقي صامتا. رفع الرضا عينيه لأول مرة ورمق الرجل بنظرة سريعة لأنه عاد بعد لحظة ينظر إليه وقد علت وجهه البغتة. وقبل أن يفوه الخليفة بشيء مال عليه الرضا ليقول: هب لي هذا الشيخ. رد المأمون كمن فوجئ بهذا الطلب: يا سيدي، هذا الذي سلب بنات رسول الله وفعل ما فعل. عاد الرضا يكرر طلبه، إلا أن صوتا منكرا قبيحا صرخ:
يا أمير المؤمنين، أسألك بالله وبخدمة للرشيد أن ألا تقبل قول هذا الرجل فيا.
ودهش الجميع، يا للرجل ذي الحظ النكد، يبدو أن فقدانه السمع أورثه حالة سوء الظن بالآخرين، فحسب أن الرضا يسعى ضده لدى الخليفة. ابتسم المأمون ونظر إلى الرضا وقال:
يا أبا الحسن، قد استعفى ونحن نبر قسمه.
ثم التفت موجها خطابه للرجل:
لا والله، لا أقبل قوله فيك.
ماذا تريد يا رجل؟
لا بد أن أدخل البيت.
أمسك أبو الحسن بقوة بقائمتي الباب وقال: ولما؟ أجاب الرجل الذي قاد كتيبة عسكرية وقفت وراءه على أتم الاستعداد:
أريد سلب النساء كما أمرني أمير المؤمنين.
قال رضا: أنا أسلبهن لك؟
لا يمكن ذلك.
أحلف أني لا أدع عليهن شيئا إلا أخذت. ويصر الرجل على موقفه، غير أن الضجة التي بدأت تتصاعد بين الناس المحتشدين حول المكان ونذر الانفجار التي بدأت تقرأ في العيون قلبت الموقف سريعا، وتنازل الرجل ليدع أبا الحسن يتولى تلك المهمة. أجل، كل هذا طاف بذاكرة الرضا وهو يشيح بوجهه عن الرجل الذي لم يكن إلا الجلودي قائد الحمل على بيته في المدينة المنورة قبل أعوام مضت، وهي واحدة من حملات السلب والتنكير الكثيرة التي قام بها جلاوزة هارون الخليفة العباسي ضد البيت النبوي كانتقام لثورة محمد ابن جعفر عم الرضا ضد الحكومة العباسية. وفجأة حطم صوت الخليفة الهدوء:
قدبه فاضرب عنقه.
وما هي إلا هنيهة قصيرة حتى تدحرج رأس الجلودي. وفي وسط الجمع المحتشد ذاك أطرق أحد الرجال وهو يكفكف دموعه، فنكزه صاحبه قائلا:
ماذا؟ أتعرفه؟ لست أبكي. إذن مما بكاؤك؟
أبكي إذ أرى ابن رسول الله تأخذه الرقة والشفقة لهذا الحد بأعدائه. منذ ساعات والناس تواصل زحفها صوب بيت أبا الحسن الرضا، وفيما افترش ألوف الرجال الطريق الذي سيسلكه لدى خروجه، أشرف النسوة والأطفال من على سطوح المنازل وعيونهم مشدودة إلى الطريق. وعند عتبة الباب ازدحمت الخيل وعلى ظهورها وجوه الدولة وقادة الجيش، ونسى الكثيرون أو كادوا يوم العيد فلم يتبادلوا التهاني. إنهم يعيشون اليوم سرورا عيدا من نوع خاص. كان الجميع ينتظر ويترقب، وكان السؤال يداعب الأذهان بإلحاح: هل صحيح أن ابن رسول الله نفسه سيؤم صلاة العيد؟ وبينما كانت الشمس تنسج خيوطها الأولى سمعت أصوات التكبير تنطلق من داخل البيت، وما لبث الباب الذي تعلقت به العيون أن انفرج وأطل شخص بهي الطلعة نوراني المحيا. كان الرجل على جلالته محتفيا مشمرا عن نصف ساقيه، معتمرا بعمامة بيضاء حرص أن يضعها بطريقة تبعث على الشعور بالخشوع والتذلل. وقد أضفى المظهر ذاك جوا عابقا بالروحانية والقداسة، فتملكت الناس الرهبة، ووثب مسؤول الدولة وقادة الجيش من على ظهور جيادهم إلى الأرض والحيرة تشلهم. تقدم الرضا قليلا ثم توقف وكبر وعاد يسير من جديد، فهدرت الجموع الغفيرة مرددة التكبير، وتجاوبت الأصداء بالصوت المجلجل كأنها قصف رعد مدوي. ومع هذه الأنشودة الروحية الجماعية المؤثرة انسكبت الدموع بغزارة واختلطت أصوات التكبير بالبكاء والنحي. واستمر الموكب المهيب ذاك يتقدم ويتقدم، وكأن إرادة علوية سامية ترعاه وتفيض عليه رهبة وخشوعا وجلالا. اقتحم رجلان على حين غرة مقر الوزير الفضل بن سهل وهما يلهثان، وخرجا بعد لحظة يسيرة يتقدمهما الوزير نفسه. ولم يكد الوزير يبلغ باب الرتبة الداخلية حتى التفت لرفيقيه وغمز لهما بعينه، فتفرقا فيما وصل هو طريقه نحو قصر الخلافة.
يا أمير المؤمنين، إن بلغ رضا المصلى على هذا السبيل افتتن به الناس وخذنا كلنا على دمائنا، فانفذ إليه أن يرجع.
قال الوزير ذلك مخاطبا الخليفة بعد أن طبع على وجهه ملامح الاضطراب والخوف. دحض الخليفة من مكانه عجلا ونادى على حاجبه وهتف وهو يداري حالة من الارتباك:
ابعث ويحك إلى الرضا من يبلغه عنا أنا قد كلفناه شططا وأتعبناه ولسنا نحب أن تلحقه مشقة، فليرجع إلى بيته وليصلي بالناس من كان يصلي بهم.
انطلق الحاجب يعدو فيما التفت المأمون إلى وزيره يلقي إليه أوامره بتشديد الحماية ومراقبة الموقف بشكل دقيق. تنكأ الوزير بالانصراف منتظرا إذن الخليفة له، بيد أن الخليفة لم ينتبه لذلك وراح يذرع البهو جيئة وذهابا. انسحب الوزير بهدوء فيما وصل الخليفة حركته البندولية دون ملل. مر وقت ليس بالقليل والخليفة لا يهدأ له عقل أو جارحة، ورفع رأسه فجأة وقال والغضب باد عليه:
لم يعد هناك من سبيل.
تسارعت خطواته وصر على أسنانه وحرك قبضتيه بشكل هستيري، ثم توقف ضاربا بقدمه الأرض. بعد ذلك سار بهدوء إلى عرشه وجلس بصمت وكأنه قد قاء غضبه دفعة واحدة. بدا كما لو أنه غرق في لجة عميقة عميقة. أجل، كان رأسه يموج برؤى حمراء دامية. وعلى غير قصد منه انسابت الكلمات المحتقنة بالغضب من فمه بهمس:
أجل، لله جلود من عسل.
قصص الصالحين،
قصص الصالحين.
إن في قصصهم لعبرة.